قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا أهلا بكم إلى لقاء يجمعنا بكم مع أهل العلم والإفتاء مع علمائنا الأجلاء في مائدة من موائد العلم والإفتاء عبر شاشتكم الرسالة مرحبا بكم بالغ الترحيب شاكرا لكم تجشم البقاء والمتابعة طيلة دقائق هذا اللقاء وكل لقاء ومرحبا في وقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية أهلا بكم صاحب الفضيلة
حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الأخوة المشاهدين
إذن حيا الله شيخنا وحياكم الله إنما كنتم وحيثما حللتم أشكر بادئ هذا اللقاء وكل اللقاء أيضا إدارة القناة تخصيصها هذه الأرقام وأيضا استثناء هذا البرنامج من الاتصالات أو الأرقام المدفوعة الحديث يترى مشاهدية مشاهدة الكلمات مع شيخ الجليل حول قضايا ومسائل في علم البيوع أو باب البيوع الشفعة هو حديث مدار الحديث في هذه الحلقة ترى ما المراد بالشفعة ثم من له حق الشفعة
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد الشفعة معناها في اللغة مشتقة أو مأخوذة من الشفع الذي هو الزوج وذلك لأن الشفيع يضم بالمبيع حق صاحبه إلى ملكه الذي كان منفردا وقيل إنها مأخوذة من الزيادة ذلك لأن الشفيع يزيد ملكه بالشفعة وقيل مأخوذة من الشفاعة لأن الناس في الجاهلية كان إذا باع الإنسان حق إذا باع الشريك حقه أتى إليه جاره وشفع في أن يكون البيع إليه أما معناها في اصطلاح الفقهاء فهي استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد
انتزاع هكذا
نعم استحقاق انتزاع هي تنتزع انتزاعا قهرا ليست اختيارا استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد ونوضح هذا بالمثال
معذرة ألا يكون مثلا الشريك أو النظر هنا لأيضا حظ الشريك ألا يعني يبخس أيضا
سنبين هذا طيب. يعني أريد أن أوضح هذا التعريف من خلال المثال مثال ذلك رجلان مشتركان في أرض لكل منهما نصفها
طيب.
ثم إن أحد هذين الرجلين باع حصته إلى رجل آخر فالآن سيدخل شريك جديد مع الرجل الأول وأنا قد أرضى بشراكتك يا شيخ ناصر لكن لا أرضى بشراكة فلان فلان رجل غريب لا أعرفه فلان مثلا رجل غريب لا أعرفه طيب. ربما أني أعرفه لكن لا أرتاح لشراكته فعلي ضرر ولذلك فلاحظت الشريعة دفع هذا الضرر بأن جعلت للشريك الأول استحقاق انتزاع نصيب شريكه ممن انتقلت إليه يعني من الطرف الثالث بثمن الذي استقر عليه العقد فأقول مثلا في مثالنا السابق أنا وأنت مثلا مشتركان في أرض شيخ ناصر
طيب
فلي نصفها ولك نصفها فتفاجأت بأنك بعت نصيبك إلى زيد من الناس.
والله اتصلت عليك ما رديت.
فمثلا انا مثلا قلت يعني ساشفع، كيف اشفع؟ اقول كم بعتها على زيد من الناس؟ فقلت لي بعت والله
مبلغ فلاني،
نعم بالمبلغ الفلاني، نفترض مثلا بمئة ألف ريال، أقوم وأعطي زيد مئة ألف ريال وتصبح الأرض كلها لي
رغما عنه.
أي نعم رغما عنه، ليس له خيار، انتزاع، أنتزعها منه انتزاعا وأعطيه الثمن. كم نقول لك كم اشتريتها؟ قال اشتريتها مئة ألف ريال، أعطيه مئة ألف ريال. هذا معنى الشفعة، فأكون بهذا قد شفعت. فهذه الشفعة وهي مجمع عليها، قد كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام ب يعني ضوابط معينة وشروط معينة ذكرها الفقهاء في كتبهم. إذن الحكمة من مشروعية الشفعة هي دفع الضرر عن الشريك، دفع ضرر الشراكة، وكما ذكرنا يعني أن الاشتراك في الشيء اشتراك على وجه الشيوع قد يلحق الإنسان الضرر فيما لو تغير الشريك، فيما يعني كان هناك شريك جديد ما يرضى بأن يكون شريكا له، ربما يلحقه ضرر كبير بالشراكة الجديدة، فهنا له الحق في أن ينتزع يعني هذا الحصة، هذا الذي انتقلت إليه الأرض ينتزعها منه انتزاعا ليس له فيها خيار، وأيضا من غير ظلم. يعني أنت أشرت في مقدمة الحلقة لمسألة الظلم، هو ليس عليه ظلم، نقول كم اشتريت هذه الأرض؟ اشتريتها مئة ألف ريال نعطيك مئة ألف ريال، اشتريتها بأقل بأكثر نعطيك المبلغ الذي دفعته، أنت كم دفعت؟ دفعت كذا، إذا نعطيك هذا المبلغ وتصبح هذه الأرض كلها لي، وبذلك يزول الضرر عني، ضرر الشراكة الجديدة، والمشتري الطرف الثالث لا يلحقه ضرر لأننا أعطيناه المبلغ الذي اشترى به، أرجعنا له المبلغ الذي اشترى به، وشركة أيضا ليس عليه ضرر. فإذا فيها مصلحة عظيمة ودفع للضرر عن الشريك الأول، فمشروعية الشفعة من محاسن هذه الشريعة. لكن بعض الناس يتحيل لإسقاط الشفعة، فسبحان الله يعني ما كان متعلقا بالأمور المالية نجد أن بعض الناس عندهم تفنن في يعني الحيل، فسبحان الله ما يظهر الذكاء إلا فيما يتعلق بالأمور المالية، الذكاء والفطنة وحتى الإبداع، ويعني يتم بطرق غريبة عجيبة. فلكن هذه الطرق، هذه الحيل إذا كانت لإسقاط أمر واجب أو للوقوع في أمر محرم فإنها لا تجوز ولا تحل هذه يعني الأمور بهذه الحيل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فمن الحيل لإسقاط الشفعة أن بعض الناس يريد أن يبيع نصيبه ويخشى أن شريكه يشفع، فيتفق مع الطرف الثالث الذي يريد أن يبيع نصيبه إليه على رفع حصته، يرفعها يعني يقول مثلا هي قيمة مثلا في السوق مئة ألف ريال، يقول لا أنا سأظهر لصاحبنا أني بعتك بمئتي ألف بالضعف حتى لا يشفع،
والواقع
مئة ألف حتى لا يشفع. فإذا علم بأن شريك قد باع وأراد أن يشفع فيقول للطرف الثالث إذا أعطني مئتي ألف ريال، فهذا سيكون مانعا له من أن يشفع لأنه مبلغ كبير، فرفع يعني السعر لأجل إسقاط الشفعة، هذه من الحيل المحرمة ولا تجوز. أيضا ربما أن بعض الناس يعني وهذه من الحيل لإسقاط الشفعة يهب حصته، يزعم أنه وهب حصته أو يظهر أنه وهب حصته لطرف ثالث حتى لا يشفع شريكه، والآن يريد أن يبيع حصته لطرف ثالث، لكن يعرف بأنه إذا باعها سوف يشفع صاحبه، فيقول أنا سأظهر له أني وهبتك إياها هبة وفي حقيقة الأمر أني بعتك إياها، فيظهر له أنه وهبها هبة. ومن المعلوم أن الشفعة لا تكون إذا انتقلت حصة الشريك عن طريق الهبة، فأيضا هذه من الحيل المحرمة وهذه لا تجوز ولا تسقط بها الشفعة، لا تسقط بها الشفعة. فإذا الحيل التي يراد منها إسقاط الشفعة نقول إنها محرمة وغير جائزة ولا تسقط بها الشفعة. ولا أريد حقيقة أن يعني أذكر مزيدا من هذه الصور، لأنه كما يقال أيضا يعني أحيانا التوسع في ذكر أو في وصف الأمور المحرمة أحيانا تكون دعاية لها، أحيانا تكون دعاية لها، فبعض الناس ربما يتفضل مثل هذه الصور.
لا نريد أن نفضل، لكن يبدو لي أن القضاء ودور القضاء والتقاضي تنظر إلى هذه بعين الاعتبار وتعيد الحق لنصابه.
لا شك تنظر، لكن المعول عليه هو الإثبات، يعني كيف يثبت بأن هذا الشريك أنه قد باع ولم يهب، وقد يظهر في الظاهر أنه وهب في الباطن أنه باع، فلا بد أن يثبت بأنه قد باع ولم يهب. فأحيانا لا يكون يعني عنده وسيلة إثبات إلا طلب اليمين فقط.
شوف حتى أيضا تنتظم في ذهن المشاهد الكريم، هي في عقار بصك واحد أو لم يتجزأ.
نعم، هي تكون فيما لم يقسم.
لم يقسم
فيما لم يقسم.
طيب المستأجر إذا كان مستأجرا لأحد القسمين هل له أن يشفع؟
لا لا لا، هذه ما تدخل، نريد أن نتوسع فيها، لكن إذا كان بقي وقت أو نأجل اللقاء القادم.
طيب أنا أثير أسئلة حتى بس أشوف.
نعم، يعني الشفعة تكون فيما كان مشتركا على سبيل الشيوع، فلا تكون فيما كان منقسما. فمثلا يعني شفعة الجوار لا تثبت إذا كانت ليس بينهم أي اشتراك، يعني هذا إنسان بجواره.
والعلماء تكلموا يبدو لي، وسيتحدثنا أيضا مستقبلا أحصل إليكم، عن آلية الشراكة أو حدودها أو ضابطها أيضا.
نعم، لا بد أن يكون بينهما اشتراك. لو إما أن يشتركان على سبيل الشيوع، مثلا لي النصف ولك النصف، أو لي الربع لك ثلاثة أرباع ونحو ذلك، أو يكون متجاورين وبينهما اشتراك أيضا، اشتراك في حق من الحقوق، وهذه إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل.
نعم. إذن سيكون الحديث مستقبلا إن شاء الله عن مزيد حديث عن الشفعة وأحكامها. أستأذن الشيخ الكريم، أستأذنكم أيضا في أخذ بعض الاتصالات. معي الأخ الكريم أبو البراء. تفضل أبو البراء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربعة أسئلة بالله.
يلا الأول.
أول، إذا أتيت إلى الصلاة يا شيخ ولقيت الإمام في الركعتين الأخيرتين وسلم الإمام وسلمت معه، بعد أن تبعد لي أني مازال لي ركعتين، هل نأتي بسجود السهو يا شيخ؟
أي صلاة؟
صلاة الظهر العصر مو ماذا سلمت
يا. يعني سلمت من ركعتين والصلاة رباعية.
نعم أيوه.
سهوا
سهوا. نعم
أدرك ركعتين.
طيب والسؤال ما هو؟
هل يسجد
سؤال يا شيخ، هل عليه سجود سهو؟ ومتى نأتي بالتكبير إذا نبهوني مثلا، متى نأتي بالتكبير إذا رفعت فوق لوطة؟ يعني ماشي،
يعني تريد أنت الهيئة التي تأتي بها بسجود السهو إن كان ثم تسجد؟
لا أعرف سجود السهو، لكن هل عليه سجود سهو أم لا؟ هذا
طيب.
سؤالي.
سيفصل الشيخ. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، في مسألة نواقض الوضوء، هل مس المرأة للفرج أو للدبر ينقض الوضوء؟
للطفل؟
لا لا لا، مس المرأة للفرج. أما نواقض الوضوء والدبر
طيب.
سؤال الثالث يا شيخ، في شخصين ما يصلوش في صلاة الصبح، تمام؟
ايوه.
وأن نصحتهم قلت لهم صلاة الصبح يعني أمر عظيم وتركها عظيم، يعني نصح فيهم، قالوا لي نحن لست الحمد لله لا نخمر ولا شيء، لست كحكم الذي يخمر، تمام يا شيخ؟
طيب.
قالوا صاحب الخمر يقولوا إن إيش صلاة ما تقبلش، استدلوا بالآية، يقولوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني استدلوا بالآية، وقالوا الحمد لله صلوا فيها بعد الوقت، يعني الحمد لله يعني ما نشترين ذنب عظيم، هل تأخذ حكم ترك نفس حكم شرب الخمر؟ والله شنو هي نبو نصيحة لهم علما يا شيخ، نبي يسمعوها النصيحة هذه.
يعني هم يتعاطون مثل هذه المسكرات قبيل الفجر دائما؟
لا لا يا شيخ، هم نصحتهم يصلوا تركين صلاة الصبح الفجر، تمام.
طيب.
وأما نصحتهم قال الحمد لله نفسه ما نخمرش، يعني نحن الخمر ما نخمرش، لكن شنو يعني الحمد لله صاحب الخمر أمر عظيم، لكن نحن الحمد لله
يهونون من شأنهما في تركهما لصلاة الفجر. السؤال الرابع على عجل أذنت
يا شيخ، نبو صلاة كيفية نية تغسيل الغسل من تغسيل صلاة الجنازة كيفية الإنسان كيفية تكفينه وتغسيله يا شيخ
تغسيل الميت
أو تكفينه علما الشيخ للمرأة والرجل كيفية تكفينه وتغسيله
طيب
ماشي
إن شاء الله إن بقيت بقية السؤال الرابع يحتاج تفصيل إن بقيت بقية نجمل أو نرجعك إلى حلقة أخرى معنا متصلون طيب معي أخي الكريم محمد من السعودية تفضل أخي محمد
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله بالخير
حياك الله
عندي شيء سؤال طال عمرك بغيت الشيخ
تفضل
عندي أنا صار علي حادث وما جاء حكمها عسكر قبلة ولا صيام شهرين فقمت بالصيام شهرين على صومها كاملة إذا نقص الشهر
قتل خطأ ها
هل أصومها كاملة إذا نقص الشهر
يعني تسببت الآن في قتل خطأ
الله الله
أيوة عليك كفارة
أيوة
طيب سؤالك عن كيف تصوم شهرين متتابعين
يعني إذا نقص هل أزيد يوم أو أكمل
طيب طيب واضح
والسؤال الثاني حق الأسماء
السؤال الثاني إيش
ما حكم حق
ما حكم
حق الأسماء مساواة
الأسماء صوتك يقطع يا بوي
ما حكم مساواة
الأسنان
مساواة
الأسنان ما حكم مساواة الأسنان طيب معي أختي الكريمة أم إبراهيم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير على هالبرنامج
وإياكي
لو سمحت بغيت أسأل الشيخ عن أنا أنتي تشتغل لها زميلة بالمستشفى
أيوة
زين تجيب يعني جدتها مثلا تحتاج شغلات من الطبيب وكذي تجيبهم لها يعني بدون وصفات وكذي يعني كمية مثلا البخاخ هذا مال الرب وكذي أشياء تأخذ يعني كمية يعني مثلا فوق الست حبات كذي سبع حبات الشكل ويعني بدون وصفة ولا تأخذهم من المستشفى يعني ما أدري هذا يجوز ولا ما يجوز يعني
مستشفى حكومي
إيه نعم
طيب
والسؤال ثاني الله يخليك
أنت تسألين عن طبيعي. جنايتها أو جنايتها على هذه المريضة بإعطائها علاجا لم تر أو
لا 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 لا. تستخدم هي العلاج هذا
طيب.
بس أدري ما أدري أنه يجوز حلال أنها تأخذ من المستشفى طيب. الحكومي أنه بهالكمية
واضح السؤال الثاني
السؤال الثاني إذا الأم مثلا جت إذا سبحان الله تحت على ولدها بدون قصد والشكل هذا إذا تضرر الابن من هالدعاء هذا شنو يكون على الأم يعني عقاب من الله يجيها ولا شلون يعني ما
نفهمه طيب شكرا لك اختي ام ابراهيم شكرا لك شكرا للسائلين جميعا نعود الى اسئله السائلين ان اذنت صح لضيلا ابدا بسؤال احد الاخوه عبر تويتر كان قد الح علي به كثيرا واحسب ان شبابنا وفتياتنا بحاجه الى وقفه ان اذنتم بهذه المناسبه بمناسبه سؤال الاخ الكريم يقول خطبت ابنه عم لي وبقيت خاطبا لها مدة 3 سنوات حدث حادث يعني منع الزواج أنا ما زلت يعني أرغب أو أشعر بميل إليها وهي كذلك تزوجت وأنجبت طفلين وهي تزوجت أيضا هل يجوز لي أن أدعو بأن يوفقنا الله عز وجل للزواج بها وهي متزوجة الآن كيف لي بماذا ينصح ووجه الشيخ الكريم بما أجده في نفسي وأيضا هي ربما تجد ما أجده
أولا الزواج هو من جملة الرزق الذي يكتب للإنسان
رزق
نعم يكتب للإنسان وهو في بطن أمه كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم علاقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يأتي الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه ويؤمر بأربع كلمات الكلمة الأولى بكتب رزقه
والزواج رزق
والزواج من أعظم ما يكون من الرزق هو أعظم الرزق كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فالإنسان لا يأتيه من الرزق إلا ما كتب الله له لهذا الإنسان لا يعترض على قضاء الله تعالى وقدره ثم أيضا الإنسان لا يدري أين الخير ربما أنه يعني ليس الخير في أن يتزوج بهذه المرأة ربما يكون الخير في زواجه بغيرها
وهي كذلك
أيضا. فيعني كونه مثلا وجد هذا الميل ثم لم يكتب أن يتزوج بها، فيعني نقول ينبغي أن يرضى بقسمة الله عز وجل، خاصة أنها هي الآن في ذمة زوج وهو الآن متزوج. يعني هو بالنسبة له له أن يعدل، لكن بالنسبة لها هي لا يجوز أيضا أن يخببها على زوجها وأن يفسدها على زوجها، وليس له أيضا أن يدعو بهذا الدعاء. يعني هذا الدعاء يشبه أن يكون من الاعتداء في الدعاء، لأنه كأنه يدعو بانفصالها من زوجها، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه يعني تقويض لبناء أسرة مسلمة. لا شك أن الطلاق أنه له تأثير سيء على كيان الأسرة، ولذلك ليس له أن يدعو بهذا الدعاء، لأنه كما ذكرنا مؤدى دعائه هو أن يدعو بانفصالها من زوجها إما بوفاة وإما بطلاق. ولهذا يعني أقول عليه أن يقنع بما رزقه الله عز وجل، وأن يعلم أن يستحضر دوما بأن هذا من الرزق. والعامة عندهم كلمة جميلة في هذا، يقولون الزواج قسمة ونصيب،
صحيح،
وهي كلمة يعني جيدة ومعبرة أيضا، فهو قسمة ونصيب لأنه داخل في جملة الرزق الذي يكتب للإنسان. وأيضا يعني يقول للإنسان إذا أعمل فكره فإنه يبقى متعلقا بالشيء، لكن ربما أنه إذا انشغل بشيء آخر ربما أنه يعني يذهب عن هذا الذي يجد. فأقول الأخ يعني لا تفكر فيها، هي الآن في ذمة زوج وهي أجنبية عنك، فلا تفكر فيها واقنع بما رزقك الله تعالى.
الله مستعان. نسأل الله عز وجل أن يؤدم أيضا الوئام بينك وبين زوجك وبينها وبين زوجها وبين كل زوجين. أبو البراء من ليبيا له أسئلة حقيقة يعني يحتاج إلى النظر فيها. سؤاله الأول عن صلاة رباعية لحق فيها الإمام في ركعتين الأخيرتين ثم سلم معه، انتبه قضى هاتين الركعتين الأوليين الفائتتين، هل يسجد للسهو؟ كيف يصنع؟
نعم يسجد للسهو، لأنه قد سلم الركعتين وهي صلاة رباعية، فيقضي هاتين الركعتين ثم بعد ذلك يسجد للسهو.
صحيح. صورة مماثلة الآن طلعت في ذهني، لو كان مسافرا وارتاد مسجد مقيمين، فيعني عنوة زور في نفسه هكذا أن يدركهم في ركعتين الأخيرتين وسلم، هل له أن يصنع ذلك وهو مسافر؟
إذا كان مسافرا وأتم بمقيم، فإن المسافر إذا أتم بمقيم يلزمه الإتمام، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل ما بال المسافر إذا صلى وحده وصلى ركعتين وإذا صلى خلف مقيم صلى أربعا، قال تلك السنة. فدل هذا على أن المسافر إذا أتم بمقيم يلزمه أن يتم أربعا.
صحيح.
وحتى لو لم يدرك الإمام إلا في التشهد الأخير يلزمه أن يتم أربع ركعات.
سؤاله الثاني، أذن لي ولي أذن لي أن يكون عاما، مس الفرج بالنسبة للكبير والصغير الذكر والأنثى ما شأنه هو الوضوء ونقضه أيضا؟
مس الفرج اختلف الفقهاء في كونه ناقضا للوضوء على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إنه ناقض للوضوء مطلقا، واستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وحديث صحيح من جهة الإسناد. والقول الثاني أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا، واستدل أصحاب هذا القول بحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال وهل هو إلا بضعة منك، يعني قطعة منك كسائر أعضائك، أي أنه لا ينقض الوضوء. القول الثالث هو التفصيل، فإن كان مس الذكر لشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان لغير شهوة فلا ينقض الوضوء، وهذا هو القول الراجح. وإن كان لشهوة ينقض الوضوء لحديث بسرة من مس ذكره فيتوضأ، ولا وإذا كان لغير شهوة لا ينقض الوضوء لحديث طلق وهل هو إلا بضعة منك، لأن قوله في حديث طلق وهل هو إلا بضعة منك دليل على أنه إذا مس كسائر الأعضاء فيعني من غير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، بدليل أيضا أنه قال وهو في الصلاة، ومن المعلوم أن يعني المس وهو في الصلاة لا يكون بشهوة. وعلى هذا فنجيب عن سؤال الأخ، وسأل عن المرأة، المرأة كالرجل في مس الفرج، فإذا مست فرجها من غير شهوة فالقول الراجح أنه لا ينقض الوضوء، وأما إذا كان شهوة فينقض الوضوء، على أن أيضا هذا إذا كان بدون حائل، أما مع وجود الحائل فعند الجميع عند جميع الفقهاء لا ينتقض الوضوء.
أسأل صورة ربما تسأل عنها النساء كثيرا في حال لو باشرت عورتها جنينها أو طفلها صغيرها.
على على يعني إذا باشرت يعني مست عورة طفلها
أو باشرت إزالة النجاسة أيضا،
نعم نقول إن الوضوء لا ينتقض لأن مس فرج الطفل يكون بدون شهوة قطعا، فلا ينتقض الوضوء بناء على قول الراجح.
أحسن الله إليكم. السؤال هو الثالث عن شخص عن شخصين نصحهما في صلاة الصبح، وهما كانا يتحججان بأنهما ليس على منكر عظيم كتعاطي كذا وكذا، إنما يعني يصليان ربما في وقت لاحق. ما التوجيه؟ ونحن نرى أيضا ربما أن وقت الفجر هذه الأيام تقدم يسيرا، وبعض الناس ربما يعني يتركها ويصليها ربما قريب ذهابه للعمل.
ترك الصلاة بالكلية أعظم من شرب الخمر، لأن ترك الصلاة بالكلية يكفر به المسلم، أما شرب الخمر فهو إن كان كبيرا من كبائر الذنوب إلا أنه لا يكفر. ولهذا فقولهم إنهم لا يشربون الخمر وليس عليهم يعني حرج، نقول إن هذا يشبه قول المرجئة، المرجئة الذي يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. فمثل هؤلاء يعني نقول إنهم على خطر عظيم. الله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قيل في تفسير أنهم يؤخرونها عن وقتها. فلاحظ أن الله تعالى وصفهم بالمصلين لكنهم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون الصلاة عن وقتها. توعدهم الله عز وجل بالويل. وإن المسلم لا يحزن ويأسف عندما يرى المساجد في صلاة الفجر أن مرتادي المساجد قلة، ولو أخذت يعني نسبة المصلين في صلاة الفجر مع الجماعة، المصلين لصلاة الفجر مع الجماعة في المساجد هذه الأيام، وقارنتها بنسبة المصلين صلاة المغرب في رمضان، لو وجدت النسبة نسبة قليلة، أقل من النصف بل حتى أقل من الثلث. وهذا يدل على أن الأمة غير مهيئة للنصر. كيف يراد للأمة النصر على أعدائها وأكثر أبناء المسلمين لا يحافظون على صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد؟ هذا من أعظم المنكرات. تأخير الصلاة عن وقتها لا شك أنه من الكبائر، وأيضا عدم أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد بالنسبة للرجال أيضا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل أعمى. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الرفيق الرحيم بأمته، ما خير بين أمر اختار أيسرهما. قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. رواه مسلم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد رخصة لرجل أعمى ليس له قائد يلائمه، وجاء في بعض الروايات وبينه وبين المسجد واد والمدينة كثرة الهوام والسباع، فما بالك بالصحيح المبصر القادر؟ لو كان المسألة فيها مجال لرخص النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الأعمى. فدل ذلك على يعني تأكد الصلاة مع الجماعة في المسجد، ويتأكد أيضا أداء الصلاة في وقتها. أيضا الأخوات النساء يعني يوجد من الأخوات من تؤخر الصلاة عن وقتها خاصة صلاة الفجر، كما تفضلتم هذه الأيام وقت صلاة الفجر يعني متقدم، فوقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، فبعض الناس ما يصلي صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس، وهؤلاء على خطر عظيم. بل قال بعض العلماء إن من أتى بالصلاة بعد خروج وقتها لا تقبل منه ولا تصح، فهو كمن صلىها قبل دخول وقتها. وإن كان الذي عليه الجمهور أنها تصح مع الإثم، مع الإثم، وأن هؤلاء يدخلون في الساهين الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
سؤال أخي أبي البراء الرابع عن تغسيل الميت وتكفينه، يبدو أنه سيطول كثيرا يعني.
هذا يعني هذا برنامج إفتاء وليس برنامج شرح دروس، وأحيل الأخ أنا سبق شرحتها في شرح العمدة في قناة المجد العلمية، وهي موجودة في الانترنت في اليوتيوب، وكذلك إذا مفرغة فعلى الأخ يرجع لها، وأيضا يعني موجودة في جميع كتب الفقه. مثل هذه الأسئلة يعني ينبغي لا تزاحم استفتاءات الناس. صفة تغسيل الميت تكفين الميت موجودة في جميع كتب الفقه. نعم.
إذا أستاذنك أخي البراء وأحيلك أو أؤكد على شيخي أو أنقل لك أيضا إحالة شيخي إلى اليوتيوب وبغير المواقع والكتب أيضا. أنتقل إلى تويتر، هذا أخي عمران الراجعي يقول ما حكم شراء بطاقات بمبلغ 10,000 ريال وإعادتها بزيادة 30%، والقصد من شرائه لهذه البطاقات هو الحصول على المال، جزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال مجمل، يعني هل أولا شراء هذه البطاقات ثم إعادتها، يعني هل هذا يشتريها مثلا نقدا ويبيعها نسيئة، أو أنه
يبدو أنه يشتريها نقد، يشتريها بثمن آجل، هذا اللي فهمته أنا.
يشتريها يعني نسيئة ويبيعها نقدا، ثم أيضا يبيعها نقدا على من؟ على طرف ثالث أو على الذي باعها عليه؟
أنا إذا لي صح نظير أن أغير صورته إلى الصورة التالية أو السؤال التالي: كيف لأخي عمران الراجحي أن أو هل له أن يراب، يعني يجري عملية مرابحة إن تقسيط أو غيره بالبطاقات؟
إذا كان هدفه هدف بعض الناس هدفه من هذا الحصول على السيولة، وبعض الناس هدفه المتاجرة، فيعني ننظر للهدف. إذا كان هدف الحصول على السيولة،
السيولة فقط المال،
السيولة يشتريها بثمن مؤجل ثم يبيعها على طرف ثالث نقدا، هذه تسمى بالتورق.
مثال يعني لو شرى مثلا 10,000 ريال بطاقات،
يشتري مثلا 10,000 ريال بثمن مؤجل، أيوة، بعد سنة، ثم يبيعها في السوق على طرف ثالث ب9,000 ريال.
لو سددها طيب زيادة 30% لا بأس بعد سنة،
بعد سنة لا حرج،
يعني على ما اصطلح عليه،
على ما اتفق عليه، لا إشكال في هذا. لكن المهم هو أنه إذا أراد أن يبيعها نقدا يبيعها على طرف ثالث، لا يبيعها على من اشتراها منه، حتى لا تكون من قبيل العينة،
والطرف الثالث لا يكون له علاقة مع الطرف الأول،
ولا يكون له علاقة حتى ما تكون من قبيل العينة الثلاثية،
ويكون هذا الذي باعه البطاقات مالكا لها حقيقة.
ولا بد، نعم، لا بد أن يكون مالكا لها حقيقة. نعم،
لعلي بهذا أخي عمران أوصلت رسالة. محمد يسأل عن السعودية، يقول حادث قبل شهرين، حادث عفوا، وقتل فيه غير عمد، الشهران كيف يصومهما، كيف لو تقطعت؟
هو المطلوب منه الآن صيام شهرين متتابعين. الأصل أن الكفارة هي عتق رقبة، لكن لا يوجد رقاب في الوقت الحاضر، انقطع الرق الآن وانقرض في العالم في الوقت الحاضر، ويعني سبحان الله تأمل قول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لم يقل فمن لم يجد ثمن رقبة، وإنما قال فمن لم يجد وأطلق، لأن الله يعلم أن سيأتي على الناس زمان لا توجد فيه الرقاب أصلا كزماننا هذا، فانظر سبحان الله إلى الإعجاز القرآني. فإذا هو يعدل الصيام مباشرة، صيام شهرين متتابعين، هو يقول كيف يصوم شهرين متتابعين. الأصل أنه يصوم شهرين متتابعين بالأشهر الهلالية، كما حقق ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، يعني ابتدأ مثلا في 10 ربيع الأول ينتهي في 10 جمادة الأولى، هذا الأصل. هذا إذا كان هناك عناية برؤية الأهلة. أما إذا لم يكن هناك عناية برؤية الأهلة، يعني كما في الوقت الحاضر مثلا عندنا في المملكة العناية برؤية الأهلة تبدأ من شعبان إلى أخذ الحجة فقط، ما بين ذي الحجة، ما بين محرم إلى شعبان يعتمد فيه على الحساب ولا يعتمد فيه على الرؤية. وعامة أهل العلم يرون الاعتماد على الرؤية وليس على الحساب، وبناء على ذلك فيصوم 60 يوما باعتبار أنه لا توجد رؤية في الوقت الحاضر في هذه الأيام. أما لو كان سيصوم مثلا شهر يعني من, 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 من الأشهر ما بعد رمضان إلى آخذ الحجة، فهنا يعتمد على الأهلة، يعني ابتدأ مثلا منتصف مثلا شوال، أو مثلا ابتدأ نقول في اليوم 2 شوال، في اليوم الثاني من شوال ينتهي في 2 ذي الحجة، يعني يحسب شهرين هلاليين، يحسب شهرين هلاليين. أما إذا كان سيصوم هذه الأيام، هذه الأيام لا يعتمد على الرؤية وإنما على الحساب، والأدلة دلت على أن الاعتماد إنما يكون على الرؤية وليس على الحساب، وبناء على ذلك فيصوم 60 يوما.
ماذا لو قطعه قاطع كمرض سفر، هل يبدأ من جديد يستأنف؟
لا يستأنف إذا كان بعارض من العوارض التي هي يعني رغما عنه كمرض مثلا، أو المرأة بالنسبة لها الحيض أو النفاس، هذا لا يقطع التتابع. وهكذا إذا كان أيضا بعذر من الأعذار المعتبرة شرعا مثل السفر مثلا، فلا ينقطع به التتابع،
ويحسب هذه الأيام التي انقطع فيها لهذه الأسباب المرضية شرعا.
نعم، ويعوض
بعد انتهاء مدته.
نعم.
نسأل الله عز وجل أن يتغمد موتانا وموتى المسلمين واسع رحمته. أعود إلى تويتر، هذا أبو باسل الدخيل يقول: ما حكم تسديد المديونية لبنك بتمويل جديد من بنك آخر أو لنقل من طرف آخر؟
لا بأس بهذا، إذا كان من طرف آخر فلا بأس بهذا. إذا كان مثلا عليه مديونية لمصرف من المصارف وذهب ويعني أخذ مبلغا من مصرف آخر بطريق المرابحة أو بطريق التورق وأراد أن يسدد المصرف الأول، هذا لا بأس به. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا عبد الله المشيخ يقول: نقل لي ونقل لي أن بعض من المشايخ المهتمين بالفلك يقولون إن وقت المغرب ينتهي قبل الوقت المحدد بتوقيت أم القرى، بدأ إشكال بالمغرب.
لا، المغرب ليس فيه إشكال، لكن هو يعني وقت العشاء متأخر لأجل التوسعة، ليس هناك خطأ، لكن يعني أخر عمدا لأجل التوسع على الناس فقط. يعني عندنا في المملكة تقويم من القرى جعل ما بين غروب الشمس وأذان العشاء ساعة ونصف، ساعة ونصف في جميع ليالي السنة، وهذا لا يمثل الوقت الحقيقي. الوقت الحقيقي لصلاة المغرب ينتهي بعد ساعة إلى ساعة وثنتي عشرة دقيقة تقريبا، هذا هو الوقت الحقيقي لصلاة المغرب. فأحيانا يعني تكون نصف ساعة كلها من وقت العشاء، فيعني القائمون على تقويم القرى إنما أخر وقت العشاء من باب التوسع على الناس فقط، ويعني ليس هناك خطأ بالنسبة لوقت العشاء، إنما أخر عمدا. لكن كان ينبغي التنبيه على هذا، يعني لو ينبه في التقويم على يعني تأخير صلاة العشاء حتى لا يغتر بعض الناس، خاصة يعني بعض النساء في البيوت ربما يؤخرن صلاة المغرب ظنا منهن أن وقتها يمتد إلى أذان العشاء بحسب تقويم القرى، مع أن أذان العشاء بحسب تقويم القرى متأخر، يعني لا يمثل بداية الوقت.
لا، يختلف من صيف للشتاء يبدو.
هو الوقت الحقيقي يختلف صيف وشتاء، أما أم القرى فثبت ساعة ونصف على جميع ليالي السنة.
يبدو الاتصالات بدأت تتعالى أيضا، نستأذنكم في أخذها. هذه أختي الكريمة أم محمد من السعودية. أختي أخي الكريم أبو محمد، أهلا بك أخي الكريم أبا محمد.
السلام عليكم.
مع الاعتذار. والسلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
حياك الله.
لدي سؤالين.
الأول،
لو سمعت إلى مقرات إلى الدكتور في جامعة كاليفورنيا وهي إحدى الجامعات الكبيرة في أمريكا، والشيخ خالد الجندي حول آية التعدد، فالمحاضر في جامعة كاليفورنيا يقول أن التعدد يعني مختص بالأرامل فقط، ولذلك جاءت الآية الكريمة بقول الحق تبارك وتعالى بشر، وهي: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم.
أيوة.
فأنا أبغى أعرف رأي الشيخ، يعني لماذا وجد الشرط في الآية؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني: ما حكم الالتفاف حول الأحكام الشرعية؟
أيوة.
يعني مثلا بعض الاخوان يكون عنده قطعة ارض قبل ما يدور عليها الحول يحولها باسم واحد ثاني ثم يستردها.
طيب.
ما يدور عليها الحول.
شكرا لك يا ابو محمد، شكرا لك اخي الكريم.
اياك الله.
سؤالان رايان. معي من السودان اخي ابو ابراهيم، تفضل.
الو،
اهلا وسهلا.
السلام عليكم يا شيخ.
والسلام ورحمه الله وبركاته، عني وعلى الشيخ.
احبكم في الله يا شيخ.
احبك الله، بارك الله فيك.
جزاكم الله عنا وإسلامي خيرا.
وإياك وإياك. الأول سؤالك.
أنت سؤالين يا شيخ.
الأول،
هل تجوز الصلاة خلف إمام مبتدئ وله عقيدة يقال لها العقيدة الأشعرية؟
أيوة.
علما بأن هنالك لا توجد مساجد أخرى
ولا عنده أمور أخرى غير هذا؟
عنده أمور يعني بيصنع التمائم.
طيب، السؤال الثاني.
النبي عليه الصلاة والسلام قال
طيب
أبو إبراهيم، لك سؤال يا شيخ.
لا خلاص
أبو إبراهيم، عطني سؤالك الثاني على عجل إن أذنت، الناس ينتظرون. السؤال الثاني إن أذنت على عجل.
أيوة.
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، النبي قال: من ألغ تميمة فقد أشرك. هل من ألغ تميمة يدخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟
طيب، واضح. شكرا لك يا أبا إبراهيم.
بارك الله فيك.
شكرا لك ونفع الله بك. شكرا لبقي معنا اتصال. طيب شكرا شكرا الإخوة. هذا أحد السائلين الكرام أو إحدى السائلات الكريمات، تقول والدي يعاني من مرض عضال يبدو أنه مزمن ويعني لا يرجى الشفاء منه، كيف لنا أن ندعو له؟
نعم. الله على كل شيء قدير، حتى لو كان هذا المرض في علم الأطباء أنه مرض مثلا مزمن، فلا بأس بالدعاء له بالشفاء، فإن الله على كل شيء قدير. وكم من إنسان قيل إن مرضه مزمن فشفاه الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. هذا السائل الكريم زياد يقول: ما حكم التبرع بالدم أو التبرع بالأعضاء للكفار؟
التبرع بالدم أو بالأعضاء للكفار يعني هذه من المسائل التي تحتاج إلى مزيد تأمل ونظر، لعل إن شاء الله تعالى نرجى الحديث عنها اللقاء القادم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. أم إبراهيم تسأل عن زميلتها التي تعمل في المستشفى أو مستوصف حكومي وتأخذ بعض الأدوية وكذا والعقاقير، يبدو بلا إذن يعني.
نعم، هي تقول إن ابنتها طبيبة وإنها تأتيهم ببعض الأدوية. إذا كانوا محتاجين للعلاج فتأتي بأدوية لبعض أقاربها كوالدتها مثلا أو إخوتها، وهذا المستشفى مستشفى حكومي، هذا يظهر أنه لا بأس به، لأن المستشفى الحكومي هو لعلاج الناس وهو تبع للدولة ويصرف عليهم بيت مال المسلمين، وهؤلاء من المسلمين، لكن ينبغي أن يكون ذلك بقدر الحاجة فقط، أن يكون ذلك بقدر الحاجة، فلا تأخذ أدوية لا يحتاج إليها أو تسرف في ذلك، إنما لو مثلا مرضت والدتها وهي طبيبة فلا بأس بأن تأخذ لها علاجا من هذا المستشفى، والأحسن أن يكون ذلك تحت نظر المسؤولين. وغالبا يعني أنهم يأذنون لمن كان طبيبا أو طبيبة بأن يأخذ أدوية لعلاج بعض أقاربه، لأن الطبيب أيضا في أسرته وفي مجتمعه ربما يتشوه بعض أقاربه لأن يأتي لهم بدواء ويأتي لهم بعلاج، ويرون أن يعني عليه مسؤولية تجاه أسرته في أن يأتي لهم بالدواء أو بالعلاج، فهذا قريبه بدل ما يذهب للمستشفى ويأخذ وقتا طويلا يأتي له طبيب يعني الذي هو قريب له بهذا الدواء، يظهر أن هذا إن شاء الله لا بأس به، لكن بشرط أن يكون ذلك بقدر الحاجة. هذا إذا كان المستشفى حكومي، أما إذا كان مستشفى أهليا فليس له ذلك، لأنه إلا بإذن المالك لذلك المستشفى.
أحسن الله إليكم. الأخت الكريمة أم إبراهيم سؤاله الثاني هو سؤال حقيقة حقيق بالوقوف معه، دعاء الوالدين أحدهما أو كلاهما على أحد أولادهم سواء كان ذكورا أو إناثا، هل هناك عقاب على الوالد يراه في الدنيا؟
قد ورد النهي عن دعاء الوالدين على أولادهما، قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم، فقد توافق ساعة يستجاب فيها الدعاء، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ويعني قد تستجاب دعوة الوالد، كم من أب أو أم دعا على ولده واستجيبت دعوته وندم ندما عظيما. حدثني أحد الناس يقول إن والدته دعت على أخيه، يعني أغضبها في أمر من الأمور فقالت له يعني بالعامية: جعلك ما ترجع. يقول: والله ما رجع، وقعت له مصيبة وتوفي.
هذا أعظم عقاب.
نعم، فأحيانا يعني بعض الآباء والأمهات يستهين بالدعاء على أولادهم، وقد يستجاب ذلك الدعاء كما في الحديث الذي ذكرت، قد توافق ساعة يستجاب فيها الدعاء. فيعني أنصح الوالدين بأن يستبدل الدعاء على أولادهما بالدعاء لهما، يدعوان لهما بالهداية، يدعوان لهما بالصلاح، يدعوان لهما بالاستقامة، ويعود الوالد والوالدة يعني أنفسهما على ذلك. بل حتى غير الوالدين لا يجوز الدعاء على المسلمين إلا في حالة واحدة، وهي الدعاء على الظالم، والدليل لهذا قول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالجهر بالسوء من القول فسره ابن عباس وجماعة بأنه دعاء بعضكم على بعض، هذا من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله عز وجل إلا في حق المظلوم على ظالمه. تجد بعض الناس يعني يدعو على الآخرين ربما لأتفى السبب يدعو عليه بكذا وكذا وكذا، ربما أحيانا بعض الناس قد يخطئ عليه في السيارة، ربما يعني يتصرف تصرفا غير مقصود، لكن بعض الناس لا يتمالك نفسه فيقوم ويدعو عليه. هذا الدعاء لا يجوز، لا يجوز الدعاء على المسلمين إلا في حالة واحدة وهي أن يكون مظلوما فيجوز له الدعاء على ظالمه.
أحسن الله. نعم. ونبه الإخوان في تويتر إلى أن حتى يعذروني حقيقة، التواصل عبر تويتر سهل جدا، فأرجو أن يعني نصطلح أنا وإياكم على سؤال واحد فقط في كل حلقة، أرجو أن نصطلح. ولهذا سأمرر سؤال آخر للأخ الكريم زياد، يقول لأهمية السؤال هذا وقد ورد، ما حكم الإيداع في البنوك التقليدية أو ما تسمى البنوك الربوية؟
البنوك الربوية أولا يعني وصفها بهذا الوصف، إذا كانت فعلا تمارس الربا وليس عندها إلا الربا، يعني هي ربا صرفة أو الغالب عليها الربا، فلا يجوز الإيداع فيها، لأن الإيداع حقيقته أنه إقراض، التكييف الفقهي الإيداع البنكي أنه قرض، فلا يجوز الإيداع فيها لأن هذا فيه إعانة لها وإقراضها لا شك أنها من أعظم الإعانة لها. لكن أحيانا يعني توصف بعض البنوك بأنها ربوية والواقع أنها ليست كذلك، فيعني عندنا كثير من البنوك التي كانت في السابق توصف بأنها ربوية أصبحت الآن يعني ليست ربوية وإنما أشبه المؤسسات المالية المختلطة، لأنه أصبح الغالب فيها الجانب الاستثمار عن طريق المرابحة والتورق والأدوات الاستثمارية المجازة شرعا، فأصبح هذا هو الغالب عليها، فما دام من الغالب عليها والتعامل بالأمور المباحة شرعا فلا يصدق عليها وصف أنها ربوية وإنما مؤسسات مالية مختلطة، فهذه يظهر الله أعلم أنه يجوز الإيداع فيها، وإن كان الأولى والأحسن الإيداع في البنوك الإسلامية التي تشترط أن تكون جميع تعاملاتها على موافقة للضوابط الشرعية ويكون لديها هيئات شرعية وجهاز رقابة يشرف على تطبيق قرارات الهيئات الشرعية.
نعم. إحدى الأخوات أيضا بعثت بسؤال حقيقة مهم بالوقفة معه، بعض العلماء وربما في رأي جمهور العلماء كما يعلم الجميع أن قراءة الحائض لها حكم عند العلماء فيه، بعض النساء حقيقة سمعنا الفتوى وبدأنا الآن يتصلنا ويراسلنا بشيء حقيقة يدل على ورع، تقول الواحدة منهن أني كنت فيما مضى أقرأ عبر أجهزة إلكترونية أو عبر ربما كتب التفسير القرآن لأجل ألا أفقده ولا أفقد الفضل حال حيضي أو حال هذا العذر الشرعي. أولا ما الحكم الشرعي الذي يخص قراءة المرأة لحال حيضي، ثم كيف تصنع وكيف الحكم لما صنعت؟
قراءة الحائض للقرآن هي من المسائل المختلف فيها، ولكن المروي فيها هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقرأ الحائض، لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، وهذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف لا يصح، ولم يرد لم يثبت شيء غير هذا الحديث يدل على نهي الحائض عن قراءة القرآن، وحينئذ فتكون الحائض كغيرها، ولهذا قول الصحيح أن الحائض تقرأ القرآن، لا بأس أن تقرأ الحائض القرآن، ومنع الحائض من قراءة القرآن أمر يتعلق بنصف الأمة، فإن نصف الأمة نساء ونصفها رجال، يتعلق بعدد كبير من الناس، فلو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ونقل نقلا مشهورا،
ولا نقله أيضا أزواجه وزوجاته،
بل إن ظاهر السنة يدل على أن النساء في عهد النبوة كنا يقرأنا القرآن حال الحيض.
هل يبشرنا المصحف؟
فقد جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه في قصة عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي، هذه الرواية بلفظ البخاري، فهنا نهاها فقط عن أمرين، عن الطواف وعن الصلاة، ولا ريب أن قراءة القرآن من أفضل أعمال الحاج، لو كانت منهية عنه لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولهذا فالصواب أن الحائض لها أن تقرأ القرآن كغيرها
مباشرة أو بحائل،
لكن لا تمس المصحف، لا تمس المصحف، وإنما تقرأه من وراء حائلك، أن تلبس قفازين مثلا وتقرأ قرآن. أما قراءة القرآن عن طريق الجوال فلا بأس به، لا يعتبر أصلا مس المصحف،
الحمد لله
لا يعتبر، هو كأنها يعني صورة القرآن، صورة المصحف لكن في المرآة. لو ظهرت صورة مصحف في المرآة فهل هناك حرج من مس هذه المرآة؟ لا حرج. هكذا أيضا صورة المصحف في الجوال، فلا حرج أصلا بأن تقرأ من غير حائل، تقرأ المصحف عن طريق الجوال.
وما مضى الحمد لله مقبول إن شاء الله بإذن الله. طيب أبو محمد من السعودية سؤاله عن التعدد والآية،
هذا الذي ذكره الأرامل، نعم الذي ذكره تخصيص التعدد بالأرامل، هذا قول باطل، قول غير صحيح ولا يعول عليه،
لا يفهم الآية،
ولا يفهم الآية بإجماع العلماء، ولا ينبغي للإنسان يخوض في القرآن ويخوض في هذه المسائل إلا بعلم. والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم. لكن بعض الناس عندهم انهزامية، يحاول أن يكيف النصوص حتى تتوافق على ما يريده الغرب، وهو ذكر عن الأخ أنه يعيش في الغرب
كاليفورنيا.
نعم. فنقول أن هذا فهم غير صحيح، وهذا الكلام الذي ذكره كلام باطل، والتعدد مشروع بإطلاق بشرط واحد وهو القدرة على العدل. لهذا قال عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما بالنسبة للآية الكريمة وهي قول الله عز وجل خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فيعني لا يفهم منها أن هذا خاص فقط في يعني إذا خفتم في حال يعني إذا خشي الإنسان ألا يقصد في أمر اليتامى، هذا لا مفهوم له باتفاق العلماء. لكن الآية فيها إشارة وملمح إلى أن الإنسان إذا عدد وتزوج بأم هذا اليتيم وضم هذا اليتيم إلى أسرته فإنه قد عوض هذا اليتيم عن فقده لوالده، كأن هذا يعني فيه إشارة إلى حل لمشكلة هذا اليتيم. لكن مفهوم الآية لم يقل به أحد من أهل العلم، وأنه لا يجوز التعدد إلا في حق الأرامل. وأقول الأخ الذي قال هذا الكلام، أقول يعني ينبغي أن يرجع لفهم العلماء، لا يفتح المصحف ويبدأ ويفهم القرآن على
المشكلة، يقول أنه يخاطب الجمهور ويخشى أن تأثر الناس به.
نعم هذا يعني خطأ كبير، وهذا يدل على جهل وقلة علم. ينبغي له أن نفهم القرآن كما فهمه أهل العلم صحيح. وكما يعني فهمه الصحابة والتابعون، وأن لا يفتح الإنسان المصحف ويبدأ يفهمه بحسب يعني عقله وفكره ورأيه، وإنما يرجع لكلام أهل العلم ويفهم الآيات كما فهمها العلماء.
سؤال أبو محمد الثاني عن بعض الناس الذين يتهربون من الزكاة وغيرها، يخادعون الله كأنهم يخادعون صبيانهم.
التحيل إسقاط الزكاة لا يسقطها ولا تبرأ الذمة أمام الله عز وجل. فيقول بعض الناس يعني قبل أن يحول الحول يبيع السلعة ثم يعود ويشتريها مرة أخرى حتى لا يزكيها، نقول أن هذه الحيلة لا تسقط الزكاة، والزكاة واجبة عليه.
أبو إبراهيم من السودان له سؤال عن الأول عن الصلاة خلف الأشعري.
إذا كان فقط ما عنده إلا أشعرية فالصلاة خلفه صحيحة. الأشعرية يخالفون أهل السنة في بعض الصفات
متعلقة
تمام. أي نعم، ينكرون الصفات إلا سبع صفات، فلا يخرجون من دائرة الإسلام، يبقى مسلما، لكنه يعني عنده أخطاء وانحراف في ما يتعلق بالأسماء والصفات، وكذلك أيضا ما ذكره من تعليق التمائم. لكن ما دام أنه في دائرة الإسلام ولا زال مسلما فتصح الصلاة خلفه.
أشرك ما المراد بها؟
نعم يعني المقصود بالشرك هنا الشرك الأصغر، ليس المقصود بالشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، إلا إذا كان يعتقد، إلا إذا كان يعتقد يعني اعتقادات تؤدي إلى وقوع في الشرك الأكبر. أما مجرد تعليق التميمة يعني لمجرد أنه يتبرك بها أو نحو ذلك، هذا لا يؤدي إلى وقوع في الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام كما فهمه الأخ السائل. لكن أيضا أن أدعو الأخ السائل أن يناصحه، الدين النصيحة. تجد بعض الناس ينكر على إمامه وإمام مسجده أو ينكر على بعض العلماء ولكنه لم ينصحه يوم من الأيام، فنقول الذي ينبغي هو أن تنصحه لكن بأدب. أيضا النصيحة لها يعني شروط ولها آدام، أن تنصحه فيما بينك وبينه وتكرر النصيحة أيضا، ويكون ذلك برفق ولين، ويكون ذلك بأدب، وتبين له يعني كلام أهل العلم وتنقل له بعض الفتاوى في هذا، وعلى الأقل تقوم بواجب الإعذار معذرة إلى ربكم حتى لو لم يتقبل منك، لكن لابد من القيام بواجب النصيحة.
أحسن الله إليكم. بهذه الإجابات وهذه التوجيهات نصل إلى ختم هذا اللقاء من إقالة برنامجكم والإبتعائي المباشر
يستفتون في الختام كما نبدأ على تمام. شكر للملك العلام جل في علاه، ثم دعاء له أن يهنئ لي ولكم أيضا مقاعد متتالية مع أصحاب الفضيلة. أشكر ثانيا ضيف ومضيف هذا اللقاء مع صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعاد بن تركي الغفلان أستاذ دراسات العليا، شكر الله لكم.
حياكم الله وشكر لكم أخوة المشاهدين.
وهذه رقة حية من فريق العمل من تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.